الخامس عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يعالج من التنزيل شدة، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكما تقدم أيضا معنا من وصف الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: وهو أشده علي، كان يجد عليه الصلاة والسلام يعني مشقة من على جسده، حتى قال بعض الصحابة: نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو متربع، يقول: ركبتي تحت ركبته، يعني مع الزحام في الجلسة النبي صلى الله عليه وسلم تربع وصارت ركبته فوق ركبة الصحابي اللي جنبه. يقول: فنزل عليه الوحي فثقل حتى كادت أن ترفض ركبتي، ثقلت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي. الله يقول قولا ثقيلا. يقول: كان عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه. بمعنى أنه كان ابن عباس يصف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي، فكان جبريل يقرأ عليه مثلا: يا أيها المدثر، وعليه الصلاة والسلام يقرأ معه عشان يحفظ: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويعني ويحمل هم التلقي وإني لازم أحفظ حتى أبلغ للناس. فكان عليه الصلاة والسلام يعني يشتد عليه ذلك: أنا لازم أتلقى وأحفظ من جبريل جيدا. ومن شدة حرصه يحرك لسان عليه الصلاة والسلام عشان يحفظ، يعالج مشقة شديدة. ولذلك الله تعالى قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تعجل بتلقيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فحرك ابن عباس شفتيه. ابن عباس يصف، والحديث قيل أنه حديث مسلسل وقيل لا، المسلسل هو الذي يكون فيه وصف. فجعل ابن عباس يحرك شفتيه كما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، لأن ابن عباس يكلم التابعين والتابعون ما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة. قال الله: ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: يخشى أن ينفلت منه، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نجمعه في صدرك. حفظك له على الله تعالى، ليس عليه، لا تردد حتى تحفظ. الله لما ينزل عليك الوحي سيقره في صدرك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينفلت منه. قال: جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه عليك لا تحرك شفتيك، لا، ابق ساكتا وأنصت له. هذا توجيه من رب العالمين، وهو تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا فيه استحباب فعل ابن عباس بالمناسبة، لما يحرك شفتيه فيه استحباب أن المعلم ينبغي أن يجتهد بكل أسلوب لإفهام المتعلم. يعني ابن عباس يحدث بعدين قال، يكلم التابعين يقول: وأنا الآن أحرك لكم شفتي مثل ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، لأجل أن يتضح لهم الكلام مباشرة. وأيضا في هذا أنه ينبغي الإنصات عند قراءة القرآن. إذا كان يا جماعة الله جل وعلا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جبريل يقرأ القرآن لا تقرأ معه، أنصت. فإذا كان وهو نبي يتلقى الوحي مطالب بالإنصات، فما بالك بغير النبي، هو عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى يحفظ. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا قرئ القرآن مثل ما قال: فاستمعوا له وأنصتوا. قيل أن هذا خاص بالصلاة وقيل عام. وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فإذا أنزلناه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه ونبينه بلسانك. الحديث ليس في مسائل كثيرة لإيضاحها، وقد ذكرنا لكم تيسير الله جل وعلا للقرآن لحفظه. الحديث قال فيه أيضا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، يعني كما قرأه جبريل. أورده البخاري في عدد من الأبواب: باب تفسير سورة القيامة، باب لا تحرك به لسانك لتعجل به، باب إن علينا جمعه وقرآنه، باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. باب الترتيل في القراءة، باب في كتاب التوحيد أيضا، في باب قوله تعالى لا تحرك به لسانك. الحديث مسلسل على قول بعض العلم، والحديث المسلسل هو الذي فيه حركة معينة. يعني مثلا من الحديث المسلسلة مثلا حديث دعاء السفر، لما النبي صلى الله عليه وسلم ركب ثم وضع رجله في الغرز، يعني في على الرحل الذي معد للسفر، ثم قال سبحان الذي سخر، وذكر دعاء السفر، فصار الصحابي الذي يروي إذا أراد أن يرويه رواه مسافرا، فيقول أنا أضع رجلي مثل ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله ثم أحدثكم. قالوا حديث مسلسل لأنه جمع ما بين قول وفعل. فهذا الحديث فيه التحريك، فقالوا هل هو مسلسل حيث النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه، جاء ابن عباس حركها مثله، الراوي عن ابن عباس حركها مثله، وقيل ليس مسلسلا لأن ليس جميع الرواة كان يفعل ذلك. الحديث السادس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس فاتنا أن ترجم له، هو ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خيار الصحابة، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما وحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد كبير من الأحاديث، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، سمعه وهو صغير. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس لا يزال أصغر من بقية الصحابة، أصغر من عبد الله بن عمر، أصغر من عبد الله بن عمر اللي كانوا من شباب الصحابة. وابن عباس له قصص كثيرة، يعني ما ودي الوقت يأخذنا، لكن هو طلب الحديث من الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح من يعني كبار علمائهم، وكف بصره في آخر حياته رضي الله عنه. يقول في هذا الحديث وهو الحديث السادس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان كريما، هو عليه الصلاة والسلام من قبل النبوة وهو كريم، تقري الضيف وتعين على نوائب الدار، فما بالك بعدها. قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. تقدم معنا الكلام عن الجود وفضله، وأيضا عن ذم البخل، وأيضا فيه تنبيه أن الرسل هم كملة في أخلاقهم، ولذلك حتى لما تتكلم عن الكرم تتكلم عن إبراهيم عليه السلام، لما جاءه ضيوف ما يعرفهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. موسى عليه السلام يأتي متعبا ويقف عند ماء ويجد امرأتين تذودان، ما خطبكما؟ قالت لا نسك حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. رجل كريم ما جاء وقال طيب أنا قدمت خدمة لكم وأسقيت الغنم، أعطوني مزقة لبن ولا أعطوني كسرة خبز، معكم شيء؟ لا، كريم، أنا أخدم بمالي أخدم بجهدي من غير ما أطلب على ذلك شيئا. كل الرسل إذا قرأت في قصصهم تجد أنهم كملة في أخلاقهم، ولذلك الناس إذا أرادوا أن يذموهم ما وجدوا ذما يذمونهم به. قال وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي رمضان، فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني كل سنة يأتي جبريل في رمضان ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن اللي أنزل، لأن القرآن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وآخر ما أنزل عليه قوله الله، قول الله جل وعلا على الراجح يعني، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال بعضهم اليوم أكملت لكم دينكم، لكن الصحيح هي الآية الأولى هي آخر ما أنزل. فكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أنزل مثلا نصفه، فيدارسه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يراجع معه القرآن في كل رمضان. فيه استحباب قراءة القرآن أيضا في رمضان، لأن جبريل اختار رمضان بالذات ليقرأ القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، دليل أن قراءة القرآن في رمضان لها فضلها أكثر من غيرها. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيه جبريل ازداد صلى الله عليه وآله وسلم كرما ويعني وعطاء، ازداد زيادة على ما هو عليه، وذلك أن الريح المرسلة شبه بها لأنها لا تطلب من الناس مكافأة إذا أمطرت عليهم، الريح تأتي وتدفع المطر وهي غير مستفيدة من المطر، الناس هم الذين يستفيدون، فهي لا تطلب من الناس مكافأة لها للخدمة التي تقدمها لهم. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث ورد في عدد من الأبواب، باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وباب ذكر الملائكة، وباب صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر الجود، وباب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا المسائل قليلة، الحديث قصير. منها جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما، والجود أمر حسن ويستحب في رمضان، الجود والكرم والصدقة تستحب أكثر في رمضان. وفيه أيضا استحباب الاجتماع مع الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع مع جبريل ويجالس جبريل، وجبريل لما يأتي يقرأ القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة رجل، ما يأتي في صورة ملك. فمجالسة أهل الخير في العموم عند قراءة القرآن عند الذكر هذا أمر حسن. كذلك استحباب مدرسة القرآن في هذا الحديث، وكذلك أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح ومن سائر الأذكار بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره كان يكثر من قراءة القرآن، وهي أفضل من أن يسبح الإنسان أو بقية الأذكار. من المسائل مدارسة جبريل عليه السلام القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المدارسة لا تتضمن فقط القراءة المجردة، إنما تتضمن المدارسة أيضا يعني التدبر للقرآن، الفهم لألفاظه، ربما النقاش في بعض معانيه ونحو ذلك. فهذا يستحب أن يكون الإنسان مدارسا للقرآن ليس فقط قارئا له. الحديث السابع عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذا الحديث طويل ويعني قد لا نستطيع أن نأخذ من شيء كثيرا، لكن نفتتحه اليوم. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. تدرون لماذا سميت العملية القيصرية قيصرية؟ من قيصر. يقولون قيصر ماتت أمه وهي تلده، اسمه هرقل هو، وماتت أمه وهي تلده، فلما ماتت تحرك في بطنها يعني انقطع عنها الهوى فتحرك، قالوا فشقوا بطنها وأخرجوا. قالوا فكان أول من عرف في التاريخ أنه خرج يعني من غير مكان، يعني من غير فرج. وكان يفتخر على الناس في عصره أنهم خرجوا من كذا وهو ما طلع من كذا، إني أنا أحسن منكم، أنا شقوا بطن أمي وطلعوني، أني ما طلعت من كذا. فسميت بعد ذلك العملية اللي يشقون فيها البطن ويطلعون الولد سميت بعملية إيش؟ قيصرية، نسبة إلى قيصر. والعجيب هذا ذكره ابن حجر في فتح الباري وذكره غيره. طبعا ما ذكروا عملية القيصرية اللي في عصرنا، لكن قالوا إنه أول من شق بطن أمه وأخرج منه وسميت عملية قيصرية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلك في عصره كل وسائل الدعوة، أي وسيلة دعوة مباحة، مكاتبة، شعر، خطابة، يسلكها. من ضمن ذلك أنه كان يكتب إلى الملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام. بحث عليه الصلاة والسلام بكتابه مع دحية الكلبي. لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي؟ قالوا كان دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه حافظا أمينا، يعني لما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام وصلت الكتاب، فيقول نعم، فيقول ماذا قالوا لك؟ ما يقول والله نسيت ايش قالوا، شوف أنا رأيته تكلم، لا أنا مرسلك، كيف يعني مرسلك، أريدك ترد لي وش اللي صار. قالوا كان حافظا، حافظ يحفظ مباشرة، وكان أمينا، لو سئل عن أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمين في النقل. قالوا وكان حسن الصورة جدا، قالوا حتى كان إذا دخل إلى الشام خرجت النساء من النوافذ ينظرن إليه، يعني رؤية وجهه تسر. فكان إذا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أهل الملوك إلا رجل حسن الصورة، حسن الوجه، حسن الكلام، معه كتاب من ملك، يعني من نبي، هم يعتبرونه ملك ما كانوا يؤمنونه نبي. فكان رضي الله تعالى عنه مكتمل فيه الصفات التي تصلح أن يكون سفيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن دحية الكلبي كان حتى جبريل إذا جاء أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد يتصور بصورة بشر يتصور في صورة دحية الكلبي لحسنه وجماله. والله جل وعلا يقول عن الملائكة ذو مرة فاستوى. الملائكة أشكالهم حسنة جميلة، فهم إذا تصور بصورة بشر يكونون أيضا في هذا الحسن والجمال. قال: وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. قيصر كان ساكن في دمشق، وعظيم بصرى كان ساكن دونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الصحابي يذهب يصل إلى هرقل هناك بعيد، مشق عليه أن يصل هالمسافة كلها. قال: أبد، وصله إلى أول الشام. هرقل كان مسيطر على المنطقة، فالملوك اللي موجودين والأمراء كلهم تبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي: أنت إذا وصلت إلى بصرى أعطيه عظيم بصرى، هو يوصله إلى هرقل، يوصله للملك ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، كان فارس بالمناسبة قد أرسلوا أميرا لقيصر، أرسلوا إليه أميرا ليتفاهم معه، فأبطأ الأمير ما رجع إلى فارس، يتفاهم معه على أمر بالأمور، يعني ما فصلوها في التاريخ. فظن كسرى أن قيصر قتل الأمير، فجهز جيشا لغزو هؤلاء. فالأمير اللي عند هرقل ظن أن كسرى خونه وأن أرسل أميرا آخر ليقتلني، فتعاهد مع قيصر بالمجموعة اللي معه وجاءوا بجيش وانقلبوا على كسرى، ضد كسرى، يعني انتصر قيصر فيها من غير تعب منه. فكان لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء، يعني إلى القدس، شكرا لما أبلاه الله به، يعني الله أعطاه أكرمه أني أنا كففت عنك جيشا بجيشهم، هم جعلتهم يتقاتلون وانت سالم. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه، قرأ الكتاب، وكان قد رأى قيصر في المنام أن ملك الختان قد ظهر، أن الناس الذين يختتنون ظهر ملكهم بصرهم هم الملوك. فقال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. شوفوا لي أي واحد هنا عربي أسألهم عن هذا النبي العربي. في السابق ما كان فيه انترنت يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ معلومات، ولا قنوات فضائية، ولا ما فيه اللي يبحث عن أحد من أبناء عمه يسألهم عنه. في ذلك الحين كان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا قد انتهى من معركة بدر وأحد والخندق، ثم ذهب بيعتمر فردته قريش وكتب صلح الحديبية، 10 سنوات هدنة بينكم وبيننا وبينكم يا قريش. قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعوة وإرسال الرسل، وقريش تفرغت للتجارة، خلاص ضمنت أن تطلع القوافل ما يقطع عليها المسلمون الطريق. ففي هذا الوقت هرقل جالس، وإذا أبو سفيان وقومه قد جاءوا وهم 30 رجلا كانوا يتاجرون في الشام، أقبلوا للتجارة في الشام. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى في أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. الركب 10 وما فوق، وقيل عددهم كان 30. ركب جمع راكب، مثل تجر جمع تاجر، مثل ما قال الله: والركب أسفل منكم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وقالوا أيضا الركب يطلق على من يركبون الإبل، ولذلك قال الله: من خيل ولا ركاب، لأنهم يعني من خيل وإبل. هذا كان في السنة 6 اللي هو صلح الحديبية. قريش طبعا كانوا في السابق تجارتهم، يعني رزقهم من التجارة، ما كان عندهم زراعة ولا شيء في مكة، بواد غير ذي زرع. وكانت أيضا تذهب للشام وللعراق، قريش تذهب للشام والعراق للتجارة. قال فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام. الآن أبو سفيان هو اللي يحدث بالحديث، يقول القصة، يقول: وجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء. احنا رايحين لسوريا للشام، يعني نعمل تجارة ونشتري بضائع، جاءوا أخذونا ودونا للقدس، ذهبوا بنا إلى إيليا، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، حوله البطارقة والقسيسون والرهبان، ومعهم من نصارى العرب من تنوخ وغسان والشام. بالمناسبة دخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة مرتين، مرة مع عمه أبي طالب وهو ابن 12 سنة حتى بلغ بصرة وخرج عليه الراهب بحيرة والقصة المشهورة، ولما كانت هناك غمامة ظل النبي عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية لما كلفته خديجة بالتجارة، لما كلفته خديجة رضي الله تعالى عنها بالاتجار لها، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام المال وذهب إلى الشام أيضا وعمره فوق 20 سنة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وفقنا وإياكم، وجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.